القيم التي أشرنا إليها إجمالا هي قيم إنسانية لم تبلغها الإنسانية إلا في فترة الحضارة الإسلامية. ويجب أن ننتبه إلى ما نعنيه بمصطلح الحضارة الإسلامية، إنها الحضارة التي توافرت فيها تلك القيم، وليست هي كل تقدم صناعي أو اقتصادي أو علمي مع تخلف القيم عنها. وهذه القيم ليست مثالية خيالية، إنما هي قيم واقعية عملية يمكن تحقيقها بالجهد البشري في ظل المفهومات الإسلامية الصحيحة، يمكن تحقيقها في كل بيئة بغض النظر عن نوع الحياة السائدة فيها وعن تقدمها الصناعي والاقتصادي والعلمي، فهي لا تعارض بل تشجع بالمنطق العقيدي ذاته التقدم في كافة حقول الخلافة، ولكنها في الوقت ذاته لا تقف مكتوفة اليدين في البلاد التي لم تتقدم في هذه الحقول بعد. إن الحضارة يمكن أن تقوم في كل مكان وفي كل بيئة تقوم بهذه القيم، أما أشكالها المادية التي تتخذها فلا حد لها، لأنها في كل بيئة تستخدم المقدرات الموجودة بها فعلا وتنميها. المجتمع الإسلامي إذن من ناحية شكله وحجمه ونوع الحياة السائدة فيه ليس صورة تاريخية ثابتة، لكن وجوده وحضارته يرتكنان إلى قيم تاريخية ثابتة. وحين نقول تاريخية لا نعني إلا أن هذه القيم قد عرفت في تاريخ معين، وإلا فهي ليست من صنع التاريخ ولا علاقة لها بالزمن في طبيعتها، إنها حقيقة جاءت إلى البشرية من مصدر رباني من وراء الواقع البشري ومن وراء الوجود المادي أيضا. والحضارة الإسلامية يمكن أن تتخذ أشكالا متنوعة في تركيبها المادي والتشكيلي، ولكن الأصول والقيم التي تقوم عليها ثابتة، لأنها هي مقومات هذه الحضارة: العبودية لله وحده، والتجمع على آصرة العقيدة فيه، واستعلاء إنسانية الإنسان على المادة، وسيادة القيم الإنسانية التي تنمي إنسانية الإنسان لا حيوانيته، وحرمة الأسرة، والخلافة في الأرض على عهد الله وشرطه، وتحكيم منهج الله وشريعته وحدها في شؤون هذه الخلافة. إن أشكال الحضارة الإسلامية التي تقوم على هذه الأسس الثابتة تتأثر بدرجة التقدم الصناعي والاقتصادي والعلمي، لأنها تستخدم الموجود منها فعلا في كل بيئة، ومن ثم لابد أن تختلف أشكالها، لابد أن تختلف لتضمن المرونة الكافية لدخول كافة البيئات والمستويات في الإطار الإسلامي، والتكيف بالقيم والمقومات الإسلامية. وهذه المرونة في الأشكال الخارجية للحضارة ليست مفروضة على العقيدة الإسلامية التي تنبثق منها تلك الحضارة، إنما هي من طبيعتها، ولكن المرونة ليست هي التمييع، والفرق بينهما بعيد جدا. لقد كان الإسلام ينشئ الحضارة في أواسط إفريقيا بين الغراء، لأنه بمجرد وجوده هناك تكتسي الأجسام العارية ويدخل الناس في حضارة اللباس التي يتضمنها التوجيه الإسلامي المباشر، ويبدأ الناس في الخروج كذلك من الخمول البليد إلى نشاط العمل الموجه لاستغلال كنوز الكون المادي، ويخرجون كذلك من طور القبيلة أو العشيرة إلى طور الأمة، وينتقلون من عبادة التوتم المنعزلة إلى عبادة رب العالمين. فما هي الحضارة إن لم تكن هي هذا؟ إنها حضارة هذه البيئة التي تعتمد على إمكانياتها القائمة فعلا. فأما حين يدخل الإسلام في بيئة أخرى فإنه ينشئ بقيمه الثابتة شكلا آخر من أشكال الحضارة يستخدم فيه موجودات هذه البيئة وإمكانياتها الفعلية وينميها. وهكذا لا يتوقف قيام الحضارة بطريقة الإسلام ومنهجه على درجة معينة من التقدم الصناعي والاقتصادي والعلمي، وإن كانت الحضارة حين تقوم تستخدم هذا التقدم عند وجوده وتدفعه إلى الأمام دفعا وترفع أهدافه، كما أنها تنشئه إنشاء حين لا يكون وتكفل نموه واضطراده، ولكنها تظل في كل حال قائمة على أصولها المستقلة، ويبقى للمجتمع الإسلامي طابعه الخاص وتركيبه العضوي الناشئان عن نقطة انطلاقة أولى هي التي يتميز بها من كل مجتمعات جاهلية. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. التصور الإسلامي والثقافة. العبودية المطلقة لله وحده هي الشطر الأول لركن الإسلام الأول، فهي المدلول المطابق لشهادة أن لا إله إلا الله، والتلقي في كيفية هذه العبودية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشطر الثاني لهذا الركن، فهو المدلول المطابق لشهادة أن محمدا رسول الله، كما جاء في فصل لا إله إلا الله منهج حياة. والعبودية المطلقة لله وحده تتمثل في اتخاذ الله وحده إلها عقيدة وعبادة وشريعة، فلا يعتقد المسلم أن الألوهية تكون لأحد غير الله سبحانه، ولا يعتقد أن العبادة تكون لغيره من خلقه، ولا يعتقد أن الحاكمية تكون لأحد من عباده، كما جاء في ذلك الفصل أيضا. ولقد أوضحنا هناك مدلول العبودية والاعتقاد والشعائر والحاكمية، ففي هذا الفصل نوضح مدلول الحاكمية وعلاقته بالثقافة. إن مدلول الحاكمية في التصور الإسلامي لا ينحصر في تلقي الشرائع القانونية من الله وحده والتحاكم إليها وحدها والحكم بها دون سواها. إن مدلول الشريعة في الإسلام لا ينحصر في التشريعات القانونية ولا حتى في أصول الحكم ونظامه وأوضاعه. إن هذا المدلول الضيق لا يمثل مدلول الشريعة والتصور الإسلامي. إن شريعة الله تعني كل ما شرعه الله لتنظيم الحياة البشرية، وهذا يتمثل في أصول الاعتقاد وأصول الحكم وأصول الأخلاق وأصول السلوك وأصول المعرفة أيضا. يتمثل في الاعتقاد والتصور بكل مقومات هذا التصور، تصور حقيقة الألوهية وحقيقة الكون غيبه وشهوده، وحقيقة الحياة غيبها وشهودها، وحقيقة الإنسان والارتباطات بين هذه الحقائق كلها وتعامل الإنسان معها. ويتمثل في الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأصول التي تقوم عليها لتتمثل فيها العبودية الكاملة لله وحده. ويتمثل في التشريعات القانونية التي تنظم هذه الأوضاع، وهو ما يطلق عليه اسم الشريعة غالبا بمعناها الضيق الذي لا يمثل حقيقة مدلولها في التصور الإسلامي. ويتمثل في قواعد الأخلاق والسلوك، في القيم والموازين التي تسود المجتمع ويقوم بها الأشخاص والأشياء والأحداث في الحياة الاجتماعية. ثم يتمثل في المعرفة بكل جوانبها وفي أصول النشاط الفكري والفني جملة. وفي هذا كله لا بد من التلقي عن الله كالتلقي في الأحكام الشرعية بمدلولها الضيق المتداول سواء بسواء. والأمر في الحاكمية في مدلولها المختص بالحكم والقانون قد يكون الآن مفهوما بعد الذي سقناه بشأنه من تقريرات. والأمر في قواعد الأخلاق والسلوك وفي القيم والموازين التي تسود المجتمع قد يكون مفهوما كذلك إلى حد ما، إذ أن القيم والموازين وقواعد الأخلاق والسلوك التي تسود في مجتمع ما ترجع مباشرة إلى التصور الاعتقادي السائد في هذا المجتمع، وتتلقى من ذات المصدر الذي تتلقى منه حقائق العقيدة التي يتكيف بها ذلك التصور. أما الأمر الذي قد يكون غريبا حتى على قراء لمثل هذه البحوث الإسلامية، فهو الرجوع في شأن النشاط الفكري والفني إلى التصور الإسلامي وإلى مصدره الرباني. وفي النشاط الفني صدر كتاب كامل يتضمن بيان هذه القضية، باعتبار أن النشاط الفني كله وهو تعبير إنساني عن تصورات الإنسان وانفعالاته واستجاباته وعن صورة الوجود والحياة في نفس إنسانية، وهذه كلها يحكمها بل ينشئها في النفس المسلمة تصورها الإسلامي بشموله لكل جوانب الكون والنفس والحياة، وعلاقتها ببارئ الكون والنفس والحياة، وبتصورها خاصة لحقيقة هذا الإنسان ولحقيقة مركزه في الكون وغاية وجوده ووظيفته وقيم حياته، وكلها متضمنة في التصور الإسلامي الذي ليس هو مجرد تصور فكري، إنما هو تصور اعتقادي حي موح مؤثر فعال دافع مسيطر على كل انبعاث في الكيان الإنساني. فأما قضية النشاط الفكري وضرورة رد هذا النشاط إلى التصور الإسلامي ومصدره الرباني تحقيقا للعبودية الكاملة لله وحده، فهذه هي القضية التي تقتضي منا بيانا كاملا، لأنها قد تكون بالقياس إلى قراء هذا البيان حتى المسلمين منهم الذين يرون حتمية رد الحاكمية والتشريع لله وحده غريبة أو غير مطروقة. إن المسلم لا يملك أن يتلقى في أمر يختص بحقائق العقيدة أو التصور العام للوجود أو يختص بالعبادة أو يختص بالخلق والسلوك والقيم والموازين أو يختص بالمبادئ والأصول في النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو يختص بتفسير بواعث النشاط الإنساني وبحركة التاريخ الإنساني إلا من ذلك المصدر الرباني، ولا يتلقى في هذا كله إلا عن مسلم يثق في دينه وتقوى ومزاولته لعقيدته في واقع الحياة. ولكن المسلم يملك أن يتلقى في العلوم البحتة كالكيمياء والطبيعة والأحياء والفلك والطب والصناعة والزراعة وطرق الإدارة من الناحية الفنية الإدارية البحتة، وطرق العمل الفنية وطرق الحرب والقتال من الجانب الفني إلى آخر ما يشبه هذا النشاط. يملك أن يتلقى في هذا كله عن المسلم وغير المسلم، وإن كان الأصل في المجتمع المسلم حين يقوم أن يسعى لتوفير هذه الكفايات في هذه الحقول كلها باعتبارها فروض كفاية يجب أن يتخصص فيها أفراد منه، وإلا أثم المجتمع كله إذا لم يوفر هذه الكفايات ولم يوفر لها الجو الذي تتكون فيه وتعيش وتعمل وتنتج. ولكن إلى أن يتحقق هذا فإن للفرد المسلم أن يتلقى في هذه العلوم البحتة وتطبيقاتها العملية من المسلم وغير المسلم، وأن ينتفع فيها بجهد المسلم وغير المسلم، وأن يشغل فيها المسلم وغير المسلم، لأنها من الأمور الداخلة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، وهي لا تتعلق بتكوين تصور المسلم عن الحياة والكون والإنسان وغاية وجوده وحقيقة وظيفته ونوع ارتباطاته بالوجود من حوله بخالق الوجود كله، ولا تتعلق بالمبادئ والشرائع والأنظمة والأوضاع التي تنظم حياته أفرادا وجماعات ولا تتعلق بالأخلاق والآداب والتقاليد والعادات والقيم والموازين التي تسود مجتمعه وتؤلف ملامح هذا المجتمع، ومن ثم فلا خطر فيها من زيغ عقيدته أو ارتداده إلى الجاهلية. فأما ما يتعلق بتفسير النشاط الإنساني كله أفرادا أو مجتمعات، وهو المتعلق بالنظرة إلى نفس الإنسان وإلى حركة تاريخه وما يختص بتفسير نشأة هذا الكون ونشأة الحياة ونشأة هذا الإنسان ذاته من ناحية ما وراء الطبيعة، وهو ما لا يتعلق به العلوم البحتة من كيمياء وطبيعة وفلك وطب وإلى آخره، فالشأن فيه شأن الشرائع القانونية والمبادئ والأصول التي تنظم حياته ونشاطه، مرتبط بالعقيدة ارتباطا مباشرا، فلا يجوز للمسلم أن يتلقى فيه إلا عن مسلم يثق في دينه وتقواه ويعلم عنه أنه يتلقى في هذا كله عن الله. والمهم أن يرتبط هذا في حس المسلم بعقيدته، وأن يعلم أن هذا مقتضى عبوديته لله وحده، أو مقتضى شهادته أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إنه قد يطلع على كل آثار النشاط الجاهلي، ولكن لا ليكون منه تصوره ومعرفته في هذه الشؤون كلها، إنما ليعرف كيف تنحرف الجاهلية، وليعرف كيف يصحح ويقوم هذه الانحرافات البشرية لردها إلى أصولها الصحيحة في مقومات التصور الإسلامي وحقائق العقيدة الإسلامية. إن اتجاهات الفلسفة بجملتها، واتجاهات تفسير التاريخ الإنساني بجملتها، واتجاهات علم النفس بجملتها، عدا الملاحظات والمشاهدات دون التفسيرات العامة لها، ومباحث الأخلاق بجملتها، واتجاهات دراسة الأديان المقارنة بجملتها، واتجاهات التفسيرات والمذاهب الاجتماعية بجملتها فيما عدا المشاهدات والإحصائيات والمعلومات المباشرة، للنتائج العامة المستخلصة منها ولا التوجيهات الكلية الناشئة عنها، إن هذه الاتجاهات كلها في الفكر الجاهلي أي غير الإسلامي قديما وحديثا متأثرة تأثرا مباشرا بتصورات اعتقادية جاهلية وقائمة على هذه التصورات، ومعظمها إن لم يكن كلها يتضمن في أصوله المنهجية عداء ظاهرا أو خفيا للتصور الديني جملة وللتصور الإسلامي على وجه خاص. والأمر في هذه الألوان من النشاط الفكري والعلمي ليس كالأمر في علوم الكيمياء والطبيعة والفلك والأحياء والطب وما إليها، ما دامت هذه في حدود التجربة الواقعية وتسجيل النتائج الواقعية دون أن تتجاوز هذه الحدود إلى التفسير الفلسفي في صورة من صوره، وذلك كتجاوز الداروينية مثلا لمجالات إثبات المشاهدات وترتيبها في علم الأحياء إلى مجال القول بغير دليل وبغير حاجة للقول، كذلك إلا الرغبة والهوى، إنه لا ضرورة لافتراض وجود قوة خارقة عن العالم الطبيعي لتفسير نشأة الحياة وتطورها. إن هذا المسلم الكفاية من بيان ربه الصادق عن تلك الشؤون، وفي المستوى الذي تبدو فيه محاولات البشر في هذه المجالات هزيلة ومضحكة، فضلا عن أن الأمر يتعلق تعلقا مباشرا بالعقيدة وبالعبودية الكاملة لله وحده. إن حكاية أن الثقافة تراث إنساني لا وطن له ولا جنس ولا دين هي حكاية صحيحة عندما تتعلق بالعلوم البحتة وتطبيقاتها العلمية دون أن تجاوز هذه المنطقة إلى التفسيرات الفلسفية الميتافيزيقية لنتائج هذه العلوم، ولا إلى التفسيرات الفلسفية لنفس الإنسان ونشاطه وتاريخه، ولا إلى الفن والأدب والتعبيرات الشعورية جميعا، ولكنها فيما وراء ذلك إحدى مصائد اليهود العالمية التي يهمها تمنيع الحواجز كلها، بما في ذلك بل في أول ذلك حواجز العقيدة والتصور، لكي ينفذ اليهود إلى جسم العالم كله وهو مسترخ مخدر يزاول اليهود فيه نشاطهم الشيطاني، وفي أوله نشاطهم الربوي الذي ينتهي إلى جعل حصيلة كد البشرية كلها تؤول إلى أصحاب المؤسسات المالية الربوية من اليهود. ولكن الإسلام يعتبر أن هناك فيما وراء العلوم البحتة وتطبيقاتها العملية نوعين اثنين من الثقافة: الثقافة الإسلامية القائمة على قواعد التصور الإسلامي، والثقافة الجاهلية القائمة على مناهج شتى ترجع كلها إلى قاعدة واحدة، قاعدة إقامة الفكر البشري إلها لا يرجع إلى الله في ميزانه. والثقافة الإسلامية شاملة لكل حقول النشاط الفكري والواقعي الإنساني، وفيها من القواعد والمناهج والخصائص ما يكفل نمو هذا النشاط وحيويته دائما. ويكفي أن نعلم أن الاتجاه التجريبي الذي قامت عليه الحضارة الصناعية الأوروبية الحاضرة لم ينشأ ابتداء في أوروبا، وإنما نشأ في الجامعات الإسلامية في الأندلس والمشرق، مستمدا أصوله من التصور الإسلامي وتوجيهاته إلى الكون وطبيعته الواقعية ومدخراته وأقواته. ثم استقلت النهضة العلمية في أوروبا بهذا المنهج واستمرت تنميه وترقيه، بينما ركض وترك نهائيا في العالم الإسلامي بسبب بعد هذا العالم تدريجيا عن الإسلام بفعل عوامل بعضها كامن في تركيب المجتمع وبعضها يتمثل في الهجوم عليه من العالم الصليبي والصهيوني. ثم قطعت أوروبا ما بين المنهج الذي اقتبسته وبين أصوله الاعتقادية الإسلامية، وشردت به نهائيا بعيدا عن الله في أثناء شرودها عن الكنيسة التي كانت تستطيل على الناس بغيا وعدوانا باسم الله. وكذلك أصبح نتاج الفكر الأوروبي بجملته شأنه شأن إنتاج الفكر الجاهلي في جميع الأزمان في جميع البقاع شيئا آخر ذا طبيعة مختلفة من أساسها عن مقومات التصور الإسلامي، ومعادية في الوقت ذاته عداء أصيلا للتصور الإسلامي. ووجب على المسلم أن يرجع إلى مقومات تصوره وحدها، وألا يأخذ إلا من المصدر الرباني إن استطاع بنفسه، وإلا فلا يأخذ إلا عن مسلم تقي يعلم عن دينه وتقواه ما يطمئنه إلى الأخذ عنه. إن حكاية فصل العلم عن صاحب العلم لا يعرفها الإسلام فيما يختص بكل العلوم المتعلقة بمفهومات العقيدة المؤثرة في نظرة الإنسان إلى الوجود والحياة والنشاط الإنساني والأوضاع والقيم والأخلاق والعادات وسائر ما يتعلق بنفس الإنسان ونشاطه من هذه النواحي. إن الإسلام يتسامح في أن يتلقى المسلم عن غير المسلم أو عن غير التقي من المسلمين في علم الكيمياء البحتة أو الطبيعة أو الفلك أو الطب أو الصناعة أو الزراعة أو الأعمال الإدارية والكتابية وأمثالها، وذلك في الحالات التي لا يجد فيها مسلما تقيا يأخذ عنه في هذا كله، كما هو واقع من يسمون أنفسهم المسلمين اليوم الناشئ من بعدهم عن دينهم ومنهجهم وعن التصور الإسلامي بمقتضيات الخلافة في الأرض بإذن الله، وما يلزم لهذه الخلافة من هذه العلوم والخبرات والمهارات المختلفة. ولكنه لا يتسامح في أن يتلقى أصول عقيدته ولا مقومات تصوره ولا تفسير قرآنه وحديثه وسيرة نبيه ولا منهج تاريخه وتفسير نشاطه ولا مذهب مجتمعه ولا نظام حكمه ولا منهج سياسته ولا موجبات فنه وأدبه وتعبيره إلى آخره، من مصادر غير إسلامية، ولا أن يتلقى عن غير مسلم يثق في دينه وتقواه في شيء من هذا كله. إن الذي يكتب هذا الكلام إنسان عاش يقرأ 40 سنة كاملة، كان عمله الأول فيها هو القراءة والاطلاع في معظم حقول المعرفة الإنسانية، ما هو من تخصصه وما هو من هواياته، ثم عاد إلى مصادر عقيدته وتصوره، فإذا هو يجد كل ما قرأه ضئيلا ضئيلا إلى جانب ذلك الرصيد الضخم، وما كان يمكن أن يكون إلا كذلك، وما هو بنادم على ما قضى فيه 40 سنة من عمره، فإنما عرف الجاهلية على حقيقتها وعلى انحرافها وعلى ضآلتها وعلى قزامتها وعلى جعجعتها وانتفاشها وعلى غرورها وادعائها كذلك، وعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يجمع المسلم بين هذين المصدرين في التلقي. ومع ذلك فليس الذي سبق في هذه الفقرة رأيا لي أبديه، إن الأمر أكبر من أن يفتى فيه بالرأي، إنه أثقل في ميزان الله من أن يعتمد المسلم فيه على رأيه، إنما هو قول الله سبحانه وقول نبيه صلى الله عليه وسلم، نحكمه في هذا الشأن ونرجع فيه إلى الله والرسول كما يرجع الذين آمنوا إلى الله والرسول فيما يختلفون فيه. يقول الله سبحانه عن الهدف النهائي لليهود والنصارى في شأن المسلمين بصفة عامة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحافظ أبو يعلى عن حماد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنهم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، وإنكم إما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق، وإنه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. وحين يتحدد الهدف النهائي لليهود والنصارى في شأن المسلمين على ذلك النحو القاطع الذي يقرره الله سبحانه، يكون من البلاهة الظن لحظة بأنهم يصدرون عن نية طيبة في أي مبحث من المباحث المتعلقة بالعقيدة الإسلامية أو التاريخ الإسلامي أو التوجيه في نظام المجتمع المسلم أو في سياسته أو اقتصاده، أو يقصدون إلى خير أو إلى هدى أو إلى نور، والذين يظنون ذلك فيما عند هؤلاء الناس بعد تقرير الله سبحانه إنما هم الغافلون. كذلك يتحدد من قول الله سبحانه: قل إن هدى الله هو الهدى، المصدر الوحيد الذي يجب على المسلم الرجوع إليه في هذه الشؤون، فليس وراء هدى الله إلا الضلال، وليس في غيره هدى، كما تفيد صيغة القصر الواردة في النص: قل إن هدى الله هو الهدى، ولا سبيل إلى الشك في مدلول هذا النص ولا إلى تأويله كذلك. كذلك يرد الأمر القاطع بالإعراض عمن يتولى عن ذكر الله ويقصر اهتمامه على شؤون الحياة الدنيا، وينص على أن مثل هذا لا يعلم إلا ظنا، والمسلم منهي عن اتباع الظن، وأنه لا يعلم إلا ظاهرا من الحياة الدنيا، فهو لا يعلم علما صحيحا.
انتهى الشريط الخامس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.